أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المراد من الحس والعقل اللذين قد أخذا في تقسيم طرفي التشبيه، حيث ذكر الخطيب أن طرفي التشبيه إما أن يكونا حسيين وإما أن يكونا عقليين، فحينئذ أراد أن يوضح المراد من الحس والعقل، إذ المراد من الحس والعقل عند البلاغيين في بحث التشبيه ليس هو المراد منه في بحث ماذا؟ في بحث المنطق، ولا في بحث الوصل والفصل. فاحتاج الخطيب القزويني وتبعا له الشارح أن يوضح المراد من الحس والعقل. وقد تقرر في الجلسة السابقة بأن المراد من الحس هو ذلك الشيء الذي يدرك بنفسه أو بمادته في الخارج، أو بمادته نعم ببركة الصور ماذا، أو ببركة القوة ماذا، ببركة الحواس الظاهرة الخمس. صحيح، هو الذي يدرك بنفسه أو بمادته بواسطة الحواس الظاهرة الخمس. وأشرنا إلى شرح هذا التعريف، وقلنا لماذا ذكر الخطيب أو مادته، قلنا بقوله أو مادته دخل في الحس الخيالي، فإن الأمر الخيالي يسمى حسيا في ماذا؟ في البلاغة. والمراد من الخيالي ما هو في التشبيه؟ هو عبارة عن الأمر المعدوم الذي أجزاؤه موجودة في الخارج. وبينا ذلك أن الذهن له قوة أن يأخذ الصور ويركبها، فتوجد عندنا صورة جديدة مركبة من أجزاء موجودة في الخارج، هذه الأجزاء إلا أن الهيئة التركيبية غير موجودة في الخارج، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل. الخطيب القزويني يمثل بمثال للخيالي، وحاصل هذا المثال هو قول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. هذا المثال الذي وهذا البيتين وهذان البيتان اللذان ذكرهما ماذا؟ الخطيب ذكرهما مثالا للخيالي، يعني عندنا تشبيه يكون فيه ماذا؟ أحد طرفي التشبيه ماذا؟ خياليا. وهذا ما يحتاج إلى بيان. هذا الشاعر يريد أن يشبه ورد النعمان في حالة مجيء الريح عليه، حيث يحصل لهذا الورد نزول وصعود بسبب ماذا؟ بسبب الريح مثلا. يريد أن يشبه الشاعر هذا الورد في حال صعوده وفي حال ماذا؟ وفي حال نزوله. ماذا يشبهه؟ يشبهه بعلم، هذا العلم من ياقوت، هذا العلم من ياقوت مأخوذ ومرفوع براية، هذه الراية عبارة عن رمح من زبرجد. شفت كيفية التصوير؟ خب شفت العلم هكذا، العلم صحيح، هذا رمح، هاي يسمى رمح العلم، العلم يسمى هذا نفس هذا علم، هذا العلم، هي الورقة العلم سمى، أو هذا الشيء سمى علم. هذا العلم من ياقوت، والرمح من ماذا؟ رمح العلم من زبرجد. خب هذا العلم عندما شوف، علم من ياقوت خب، وهذا رمحه من زبرجد، عندما تأتي الرحلة تحركه يمينا ويسارا، صحيح؟ يريد أن يشبه الشاعر ورد النعمان في حال صعوده وهبوطه بالعلم الذي تأتيه الريح ويتحرك، حال كون هذا العلم في شدة من الجمال الذي لا يتصوره العقل، إذ أنه علم من ياقوت فوق رمح من زبرجد، مما يدل على ماذا؟ جمال هذا العلم وشدة ماذا؟ وشدة جماله. فشبه الشاعر ورق النعمان في حالة الصعود والهبوط بالعلم من الياقوت المرفوع برمح من زبرجد. هي طرفي التشبيه. نأتي إلى طرفي التشبيه. الطرف الأول وهو ورد النعمان، اللي يسمى شقاق النعمان، هذا حسي أو محسي؟ حسي، موجود في الخارج. الطرف الآخر وهو المشبه به، وهو عبارة عن علم من ياقوت فوق رمح من زبرجد، هذا لا وجود له في الخارج، إنما الأجزاء موجودة في الخارج، إذ هذا الهيئة التركيبية فيها أربعة أجزاء أو ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء. عندنا علم من ياقوت، هذا قد يوجد في أو أربعة أصح، أربعة أصح، نعم أربعة أمور أصح. عندك علم، دار العلم نفس هذه القماش، هاي القماش موجود ولا موجود؟ موجود في الخارج. الياقوت نفسه موجود في الخارج، صحيح؟ الرمح موجود في الخارج والزبرجد موجود في الخارج. فهذا هذا هذا العلم الذي فوق رمح متكون من أجزاء أربعة. لو نظرت إلى الأجزاء الأربعة بما هي هي بغض النظر عن شرط الانضمام موجودة في الخارج، لكن لو لاحظت الهيئة التركيبية، لا لو لاحظت الأجزاء بشرط الانضمام، فهل يوجد عندنا علم من ياقوت فوق محمول برمح من زبرجد في الخارج؟ موجود أو موجود؟ ما موجود، فهو معدوم وإن كانت أجزاؤه موجودة في الخارج، فيكون هذا خيالي، لكن الخيال يدخل في الحسي، فيصح أن تجعل هذا البيت من الشاعر مثال للطرفين الحسي حسيين. واضح الفكرة؟ تستطيع أن تقول بأن المثال الذي ذكره الشارع الطرفين فيهما طرفين ماذا؟ حسيين.
بالتنزيل؟
لا مو بالتنزيل، هذا خيالي والخيالي حسي بالاصطلاح، نعم، فيكون حسي. خلنا نقرأ هذا، نقرأ المثال. قال خوب، يقول: والخيالي وهو المعدوم الذي فرض، يعني هيئة تركيبية، الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها يدرك بالحس، فالأجزاء مدركة بالحس إلا أن الهيئة التركيبة ما موجودة في الخارج، كما في قولي، هذا مثال للخيالي، كما في قوله: وكأن محمر الشقيق. اتضح لكم المعنى الإجمالي، بس باقي كيف تطلع المعنى من الشعر. ما معنى محمر الشقيق؟ محمر الشقيق على وزن جرد قطيفة، حيث درسنا في النحو في باب عند سيبويه يسمى باب جرد قطيفة، هذا باب يسمى بسجود قطيفة. ما هو المراد من الباب؟ نقول درسنا في بحث التوابع بأن التابع متأخر عن المتبوع، صحيح؟ ومن التابع والمتبوع الموصوف والصفة، فالصفة من من التوابع، فمقتضى الأصل الأولي أن يكون الموصوف أولا ثم تأتي الصفة. ففي مثال جرد قطيفة أصلها قطيفة جرداء. قطيفة يعني ماذا؟ نوع من أنواع اللباس. خب جرداء نبالية قديمة بلى عليها الزمن. فقطيفة جرداء هي أصلها. فقطيفة موصوف وجرداء ماذا صفة. ثم قلبت الأوضاع والأماكن فقدم ماذا؟ فقدم الصفة وأخر الموصوف وأضيفت الصفة إلى الموصوف. لازم إضافة. تقول جرد قطيفة، واضح؟ مثل تقول مثلا إنسان مثلا زيد جميل، زيد جميل، تقول جمال زيد، واضح؟ فيكون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فأصلها قطيفة جرداء، بل قلنا جرد قطيفة، أضفنا صفة إلى الموصوف. هنا الشاعر أيضا قال محمر الشقيق. المراد من الشقيق هو الورد الأحمر، هو ورد أحمر كما قال، في وسطه سواد ينبت بالجبال، اللي هو شقاق النعمان. ورد أحمر في وسطه أسود ينبت بالجبال، خب هذا يسمى شقاق النعمان. خب هذه شقاق النعمان اللي هي الوردة لونها ماذا؟ لونها أحمر، فأصلها شقيقة حمراء أو الشقيق المحمر إذا كان جامع، يعني شقيق محمر يعني لونه أحمر. ثم أضفنا الصفة إلى الموصوف فقلنا محمر الشقيق. واضح إن شاء الله؟ إذن قوله محمر الشقيق من باب جرد قطيفة، يعني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أيضا في احتمال آخر، عندما قال محمر الشقيق من باب جرد قطيفة شرحناها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، صحيح؟ أيضا هناك احتمال آخر صحيح، كلاهما صحيح. قالوا في جرد قطيفة في هناك خصوصية غير إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا جرد قطيفة من باب إضافة الأعم للأخص. كيف؟ خب جرد قطيفة قطيفة جرداء، صحيح؟ عادة ما تكون الصفة أعم من الموصوف، لأن الموصوف بالبالية بالجرداء، القطيفة غير القطيفة، قطيفة الثوب، صحيح؟ البيت. عادة ما يكون الموصوف نسبته إلى الصفة أخص، واضح؟ فلو قلت ما هي النسبة بين القطيفة وبين الجرداء مثلا من باب مثلا، تقول ماذا؟ تقول بأن الجرداء أعم من ماذا؟ من القطيفة. فإذا قلبت وقلت جرد قطيفة أضفت الأعم إلى الأخص، فيكون من باب إضافة الأعم إلى الأخص. مثل زيد مثلا جميل، تقول جمال زيد، خب الجمال أعم من زيد، فيقال من باب إضافة الأعم إلى الأخاص. الجرد يعني البالي، نعم. قطيفة يعني نوع من أنواع الألبسة. فالجرد قد تكون قطيفة، تكون قبعة، تكون مثلا حذاء، يكون لباس. فيكون قوله محمر الشقيق من باب جرد قطيفة من باب ماذا؟ إضافة الأعم إلى الأخاص. خب هناك ذكروا في النحو إضافة الأعم إلى الأخاص على ماذا تسمى الإضافة؟ إضافة بيانية. يعني كيف إضافة؟ يعني هكذا عندما يقول جرد قطيفة، جرد هي قطيفة، اشتريت جرد قطيفة يعني اشتريت شيئا جرد. ما هو الشيء الجرد؟ هو القطيفة، هي إضافة بيانية. هو فتقول هنا وكأن محمر الشقيق يعني كأن محمر هو الشقيق، هي الوردة. واضحة الفكرة لو مو واضحة؟ خب هاي إضافة بيانية، إضافة الأعم للأخاص، يعني الأعم هو الأخاص. رأيت جمال رأيت تقول رأيت جمال زيد، يعني رأيت جمالا هو زيد. المراد من الأعام هو نفس الأخاص، هو خب. ولهذا إذا عندما قال وكأن محمر الشقيق هو من باب جرد قطيفة، في احتمالين، إما من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو من باب إضافة الأعم إلى الأخص على نحو الإضافة البيانية. وكأن محمر الشقيق، يقول وهو، هو يعني محمر الشقيق من باب جرد قطيفة، والشقيق ما هو؟ ورد أحمر في وسطه سواد ينبت ماذا؟ بالجبال. خب تقول وكأن، إذا عرفنا أن محمر الشقيق يعني ماذا؟ الوردة الحمراء. خب وش في هدي؟ قال إذا تصوب أو تصعد. ما معنى تصوب وتصعد؟ قال إذا تصوب أي مال إلى السفل، هي معنى تصوب. ولهذا يقولون تصوب بل تصوب المطر، يعني نزل إلى المطر إلى الأسفل. إذا تصوب أي مال إلى السفل، أو تصعد مال إلى العلو. فهذا جاي يشبه ورق النعمان، مو في أي حالة، في حالة ماذا؟ صعوده وهبوطه. هذا هي هذه الحالة جاي يشبهها. نعم، يشبهها بأنه من كأن أعلام ياقوت نشرنا على رمح من زبرجد. في هالحالة، حال ورق النعمان في حال الهبوط والصعود، أما ورق النعمان لو جالس ما في صورة، ما في صورة لطيفة، لا، حالة الصعود والهبوط ببركة مثلا الريح عندما تأتي. خوب يقول أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. بينت لكم أعلام ياقوت نشرنا على رماح، هل عندنا العلام يعني ما يشمل أيضا ماذا الذي يحمل العلام؟ لا يعني هي الورقة خوب أو هي القماش. يقول أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، يقول بين لنا، يقول فإن كلا من العلمي والياقوتي والرمحي والزبرجدي محسوس، لكن المركب الذي هذه الأمور مادته، مركب هيئة تركيب الأمور الأربعة، يعني هكذا تقول مثلا علم من ياقوت ومنشور على رماح من زبرجد، هل موجود في الخارج؟ ما موجود. وتقول يمكن موجود، يقول هي مثال بعد. يقول لكن المركب الذي هو هذه الأمور مادته ليس بمحسوس، لأنه ليس بموجود. خب إذا كان مو موجود، يقول والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في مادة حاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة. يقول والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في المدرك حاضر عند المدرك. نعم، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن العلم بالشيء يتوقف على حضور الشيء عند العقل. وإذا كان الشيء مادي لابد أن تحضر مادته وصورته، لأن كل ما هو مادة في الخارج له هيئة له صورة. وهذا ما درسناه في المنطق، أن الشيء يتوقف على علة مادية وعلة صورية، صحيح؟ فمتى يعلم الإنسان بالشيء؟ إذا تحقق الشيء، وتحقق الشيء يعني وجدت مادته في صورة معينة في قالب معين. ولهذا يقول والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في المادة. ولهذا ما يدرك المجردات الحس، ما يدرك الصور الكلية الحس، لأن الصور الكلية موجودة في مادة، ما موجودة في مادة. يقول إلا ما هو موجود في المادة مو غائب حاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة، لأن كل مادي لابد تكون له هيئة. هذا تمام الكلام في المراد ماذا من الحسي. اتضح ان شاء الله المراد من الحسي هو ما كان بنفسه او بمادته زين مدرك باحد الحواس الخمس الظاهره. خب ناتي الى القسم الثاني وهو العقلي. ما هو المراد من العقلي؟ المراد من العقلي ما يشمل امور ثلاثه، إذن المراد من العقل في بحث التشبيه ما يشمل أمور ثلاثة. الأمر الأول هو ذلك الأمر الذي هو معدوم في الخارج، ومادته ليس موجودة بجميعها في الخارج، معدوم في الخارج ما موجود، لا هو موجود بنفسه في الخارج ولا مادته موجودة في الخارج، لكن لو قدر موجودا، لو فرض موجودا لصار مدركا بسبب الحواس الظاهرة. لو فرض أنه يمكن أن يوجد في الخارج لكان مدركا بواسطة الحواس ماذا؟ الظاهرة. بيان ذلك أنا أمثل لكم بمثال لكي يتضح المطلب. تقول مثلا ناب الغول، ناب الغول هذا يشرح هذا في بيان هذا المطلب. ناب ماذا؟ ناب الغول، ناب الغول. نسأل هل هو بنفسه موجود في الخارج ناب الغول؟ موجود في الخارج ناب الغول؟
لا،
بنفسه غير موجود في الخارج. الغول شيء خيالي ما موجود في الخارج. إذن ما صار، لا يقال، لا يصح لك أن تقول ما هو موجود بنفسه في الخارج، يعني ما كان بنفسه مدرك بالحواس الظاهرة. خب نسأل مادته موجودة في الخارج، خب ناب الغول مركب من جزئين، من ناب ومن غول. الناب موجود في الخارج، في ناب، ناب إنسان، ناب أسد، موجود الناب في الخارج، بس الغول موجود في الخارج؟
لا،
ما موجود في الخارج الغول. إذن هل يقال عنه خيالي هذا لم خيالي؟ هل هذا خيالي؟ ليس خيالي، لأن المراد من الخيال هو المعدوم الذي جميع مادته موجودة في الخارج، جميع أجزاء موجودة في الخارج. وناب الغول مركب من جزئين، ناب غول، صورتين ركبها الذهن، ناب جاب غول، جاب صورتين وركبها، حصل الغول ناب، فلا يكون خيالي. ليش؟ لأن المراد من الخيالي هو ما ركبته قوة المتخيلة من صورتين حسيتين، صورتين خيالية، صورتين حسيتين. والغول ما موجود في الخارج،
الناب موجود والغول موجود.
نعم الناب موجود لكن الغول ما موجود. والأمر والهذا والحيخ باب تقوية المطلب، والخيال كل مواد موجودة في الخارج. بينت هذا بس باب التأكيد، جميع مواد موجودة في الخارج. لو كان مادة من مواد ما موجودة في الخارج ما يسمى خيالي، والمعلوم الذي فرضت جميع مواده تدرك بالحواس الظاهرة. إذن هذا لا هو حسي ولا خيالي. لكن لو فرضنا وجوده في الخارج، فرضنا أن عندنا غول ولناب، من هو اللي يدرك الناب في الخارج؟ الحس، الحواس الظاهرة. فلو قدر أن ناب الغول موجود في الخارج، بأن فرضنا أن الغول موجود في الخارج وله ناب، لكان مدركا بواسطة الحواس الظاهرة. لو فرضنا أن ناب الغول موجود في الخارج لكان ماذا؟ مدركا بالحواس الظاهرة. واضح إن شاء الله؟ ناب الغول، رأس الغول، رقبة الغول، كل شيء. تجيب شيء مو مدرك بالحس ترتب لي أشياء، هكذا القاعدة. تأتي عندك طرفين مثلا، يجي لها الطرف المضاف إليه شيء مو مدرك بالحس، تجعل لي أشياء محسوسة. مثلا من باب المثال الشيطان، مدرك بالحس الشيطان عند هني يقول ما مذك، يعني تقول رؤوس الشياطين في الآية، طلعوه كأنه رؤوس الشياطين، هي رؤوس طلعوه كأنه، تشبيه الطلع كأنه رؤوس الشياطين، هي رؤوس الشياطين. خب رؤوس الشياطين بنفس حسي، هل يدرك بنفسه في الخارج؟ لا. هل يدرك بمادته في الخارج؟ الشيطان بنفسه يدرك في الخارج؟ لا. لكن لو قدر أنه موجود في الخارج لأدرك بالحواس الظاهرة. يعني تأتي هكذا القاعدة, واضح القاعدة إن شاء الله لكم, أن تأتي هي مضاف ومضاف إليه مثلا, تأتي إلى هذا ما موجود في الخارج تثبت له أشياء محسوسة, فلو قدر موجودان لوجدت لا أدركته الحواس. إذن هذا هو ماذا القسم, القسم الأول, يعني ما هو غير مدرك بالحواس الظاهرة. هذا ماذا يسمى باصطلاح علم التشبيه؟ هذا يسمى وهمي. هذا يسمى وهمي, الأمر الوهمي. فالمراد من الأمر الوهمي هو ذلك الشيء الذي ليس بموجود في الخارج, لكن لو قدر موجودا في الخارج لكان مدركا بالحواس الظاهرة. وحينئذ نقول هناك فرق بين الوهمي في بحث التشبيه والبهمي في بحث ماذا؟ في بحث المنطق. ما هو المراد من الوهمي في بحث المنطق؟ تذكروا حيذكر وش المراد من الوهمي في بحث المنطق؟ ما معنى الصور الوهمية أو وصف الله المعاني الوهمية؟ هو عبارة عن إدراك المعاني الجزئية. دققوا في الاصطلاحات, أنا أوقف على الاصطلاح لأن ترى نص العلم. خلنا شوي نشرح هذا إدراك المعاني الجزئية. شوف المعاني على قسمين, معاني كلية ومعاني جزئية. هذا صور الوهمية. نعم. إدراك المعاني الجزئية.
هذا
المنطق طبعا. المنطق وهمي. بلي. الصور الوهمية أو ما يدرك بقوة الوهم. الوهم هي القوة. إذا جيت وهمي يعني منسوب إلى قوة الوهم. هاي صور وهمية. واضح؟ خب. المهم الوهم هو عبارة عن إدراك يعني قوة. ما معنى الصورة الوهمية؟ هي إدراك المعاني الجزئية. الوهم هو إدراك المعاني الجزئية. خب وش قصدك بالمعاني الجزئية؟ خب هنا تفتاز عند إشارة أيضا, فرق بين الصورة والمعنى. هناك فرق بين الصور والمعنى. ما هو الفرق بين الصورة والمعاني؟ المراد من الصورة ما فيه حيثية المادة, ففيه شيء يدرك بالحواس الظاهرة. كل شيء فيه فيه مادي بحيث أن الحواس الظاهرة لها مدخلية في إدراكه يسمى ماذا؟ يسمى صورة.
موجود بالخارج.
لا لا لا, حين كل شيء له علاقة بالمادة بحيث يدرك بالماذا, يمكن أن يدرك بالحواس يسمى صورة. هذا الكتاب صورة لمو صورة؟ صورة. حين لو أنا ذهني, هذا وجود خارجي الآن, ذهني عندما ماذا تصورت هذا الكتاب يكون حضرت صورة, صورة الكتاب. ليش صورة الكتاب؟ لأن الكتاب أمر ماذا؟ مادي. خب لو غمضت عيوني ترجعت الصورة يقال صورة أيضا. لو جاء الذهن وركب, جاء الذهن وركب إنسان فيه جناحين, هل يسمى ماذا؟ صورة. ليش يسمى صورة؟ لأنه هناك علاقة لماذا؟ لهذه ماذا الإنسان, لأن الإنسان الجزئي يدرك عن طريق ماذا؟ يدرك عن طريق الحواس. وكذلك أيضا ماذا؟ وكذلك الجناحين يدرك عن طريق الحواس, فيكون من الأمور المادية. صحيح؟ فالذهن له مدخلية, أسف الله, فالحواس الظاهرة له مدخلية في نشوئه فيسمى صورة. يعني أمر ماذا؟ أمر مادي. يعني يسمى صورة. إذن كل شيء له علاقة بالمادة يسمى صورة. كل شيء له علاقة بالمادة يسمى صورة. فيشمل الحسي مثل صورة الكتاب, صورة القلم. يشمل أيضا تركيب الصور, قلم فوق كتاب. أنت الآن صورت كتاب المختصر فوق سيف, هاي صورة ماذا تسميناها احنا؟ صورة خيالية. ما نقول صورة خيالية, ليش قلت صورة؟ لأن لها علاقة بالمادة. واضحة صورة؟ كل ما له علاقة بنسمى صورة، كل ما يدرك عن طريق الحواس الظاهر لأنه مادي يسمى صورة. نعم نعم، لا بل كل صور. نعم، هاي الصورة. إذن خلنا نتكلم في المنطق، ها، في اصطلاح المناطق الآن، ما لها علاقة بصلاح المنطق. إذن الصورة يشمل ماذا؟ يشمل الحسي يسمى صورة، الذي يدرك عن طريق الحواس يسمى ماذا؟ صورة. وأيضا يشمل الخيال الخيالي. ليش؟ لأن الخيال عبارة عن تركيب الصور الحسية، هذا يسمى ماذا؟ صورة، لأن له علاقة بالمادة. صحيح؟ هي في المنطق، بحث منطقي الآن. الحسي والخيال كلام يقال له صورة، صورة خيالية، صور حسية، لأن لها علاقة بالمادة، لأن الصورة مادية. المعاني لا، الأشياء التي ليس لها علاقة بالمادة، الأمور المعنوية التي ليس لها علاقة بالمادة. الحب له علاقة بالمادة؟ حب، حب، بغض، كراهية، لذة، ألم، هاي كلها تسمى ماذا؟ معاني. ما لها علاقة بالمادة؟ الحب ما له علاقة بالمادة، البغض ما له علاقة بالمادة، هذا يسمى معنى. مثل إذا المعاني مثل الحب والبغض، إذا الحب والبغض من الأمور، تقول صورة غلط، يعني بالدقة ما تقول صورة الحب، تقول معنى الحب. حتى في المنطق دقة في إصلاحاتهم هناك، يعني لما دارس المنطق وضفر بشكل عميق يفهم هالإصلاحات. خب، إذا فرق بين الصورة والمعنى. الصورة عبارة عن كل شيء له، كل مدرك له علاقة بالأمور المادية، كتاب، قلم، مثلا كتاب المختصر تحت فوق سيف، كله أمر مادي. واضحة؟ المعنى لا، هذا الحب والبغض ليس من الأمور. ها، جو المناطق ماذا قالوا؟ قالوا بأن الصور تنقسم إلى قسمين، صورة حسية وصورة خيالية. هي مناطق جو، قالوا الصورة إما حسية وإما خيالية. الصور الحسية قالوا في المنطق هو ما تدرك عن طريق الحواس الخمس. عند ماذا؟ عند ملامسة الحواس لها. صحيح؟ وعندنا قوة خيالية هي نفس الصور الحسية كما بينا، لكن عند عدم اتصال الحاسة بها. وعندك أيضا ماذا؟ تخيل. ما هو التخيل؟ هو عبارة عن الصور المركبة من الصور الحسية، مثل كتاب المختصر فوق سيف، واضح؟ مثل الإنسان له جناحين، واضح؟ خب، هاي كلها صور، كلها صور. خب، جول المعاني، قالوا المعاني تنقسم إلى قسمين. المناطق نعم، الصور، قالوا الصور حسية وخيالية وتخيلية، لكن بعضهم اختصر جعل التخيل الخيالية داخل واحدة، هذا منطقة مضافار، ما جعل خيالي وتخيلي، مع أنه في فرق بالدقة. قال حسي وخيالي، دخل التخيل داخل الخيالي، فسر الخيال بالتخيل، ما لنا علاقة الآن بحث المنطق مضافار، هاي كلام منطقي الآن. عندك بالدقة حسي وخيالي وتخيلي، الخيالية هي نفس الحسية لكن عند عدم اتصال الحواس بالخارج، والتخيل هي عبارة عن تركيب شيء، تعمل أقول تركيب الصور الخيالية والحسية. المعاني قسمها لقسمين، هي الحب والبغض، إما معاني شوف جزئية وإما معاني كلية. ما هو المراد شبه المعاني الكلية؟ هي نفس كلية الحب، كلية البغض، هذه معاني ماذا؟ كل كلية. خب، ما هو المعاني الجزئية؟ هي نفس المعاني عند إضافتها إلى شيء، تقول حب فلان لفلان، بغض فلان لفلان، نفس هذا المعنى ماذا فعلت فيه؟ أضفته إلى فلان فصار جزئي، حب فلان لفلان. إياي؟ قالوا في المنطق، قالوا في المنطق بأن المعاني الجزئية تسمى ماذا؟ وهم. ما يقول صور وهمية بالدقة، معاني وهمية، معاني مو صور. إذن في المنطق يقولون الوهم هو، أو إذا بتقول قوة الوهم هي قوة إدراك ماذا؟ المعاني. شوف ما قالوا الصور، المعاني الجزئية. وشيء المعاني الجزئية الحب والبغض وكذا ما أمور ما لها علاقة بالحس، لا تدرك بالحس. وعندنا إدراك المعاني الكلية عن طريق القوة العاقلة. المعاني الجزئية هو وهم، المعاني الكلية لما تجزئها يصير هذا عاقل. واضح الاصطلاحات المنطقية؟ خب احنا الآن جي إذا اتضح المراد من المعاني، إذا المراد لو واحد سألنا في المنطق ما هو المراد من الصور، ما هو المراد من الأمور الوهمية؟ إذا قلت لك بصور باب المسامحة واضح؟ خب يعني أتسامح، ما هو المراد من الصورة الوهمية؟ الشيء المدرك الوهمي في باب المنطق، نقول المدرك الوهمي هو عبارة عن ذلك الأمر، ماذا؟ المعنى الجزئي، إدراك المعاني الجزئية بعد وضوح الفرق بين المعاني والصور. فحب فلان وبغض فلان وكراهية فلان كلها ماذا؟ كلها ماذا؟ كلها تسمى مدركات وهمية. هذا في المنطق. خب انجي لمقامنا، هل التعريف الذي ذكرناه للوهم وللصور الوهمية والمدركات الوهمية نفس الاصطلاح أو غير؟ ماذا قلنا نحن الآن في تعريف الوهم في التشبيه؟ قلنا عبارة عن ذلك الأمر. هاي ناب الغول، وين هو ناب الغول؟ راح ناب الغول. هذا قلنا في هذا في التشبيه ماذا يسمى؟ وهم. ليش سمينا وهم؟ ما معنى الوهم؟ الوهم هو ذلك الشيء المعدوم لكن الذي لو فرض موجودا في الخارج، لو فرض موجودا في الخارج لأدرك عن طريق الحواس الظاهرة. إذن لو فتحنا باب التشبيه وسئلنا ناب الغول هذا ويش، هل هذا خيالي؟ هل هو خيالي في المنطق في التشبيه؟
لا،
مو خيالي، فلا يدخل في الحسي، صحيح؟ إذن هو مو حسي، هو ماذا؟ هو شيء يسمى وهمي. هذا في اصطلاح ماذا؟ ليش وهمي؟ لأنه لو قدر أن ناب الغول موجود في الخارج لأدركه بالحواس. هاي في اصطلاح ماذا؟ دققه في اصطلاح التشبيه. لكن لو سألنا المناطق ناب الغول وش ده؟ لو فتح سألنا في المنطق ناب الغول هذا وش ناب الغول؟
في المنطق،
في المنطق. هاي صورة ماذا؟ هذه أول شيء ناب الغول، معنى لو صورة. هل في باب المنطق ناب الغول هي لها علاقة بالمعاني معاني الجزئية؟ هل هذا وهم؟
لا،
لأن ناب مو أمور وهمية، مو معاني، واضح؟ هذا لو فتحنا كتب المناطق وسألناهم لقالوا لنا أن هذا داخل في الصور التخيلية، تجميع تركيب الصور. عندك ناب وعندي صورة للغول أنا ركبتها، مو الناب مثل الحب والبغض جزئه. إذن المراد من الوهم هنا غير المراد من الوهم في المنطق أيضا. المراد من الوهم هو ذلك الشيء هنا في بحث التشبيه الذي لا يدرك هو ولا مادته بالحواس الظاهرة، لكن لو قدر وجوده في الخارج لأدرك بالحواس الظاهرة. وهذا نفسه في باب المنطق عند المناطق يسمى ماذا؟ يسمى تخيلي.
تشبيه فهو
خيالي أو تخيلي. نعم
تخيلي.
نعم. نعم. بعضهم جاء وشرح المطلب، أنا شفت بعضهم جاء فسر هذا المطلب كله في الوهمي، فسر بتفسير المناطق، قال مثل ما أذكر اسمه، قال يشرح، قال يشرح مختصر، فقال الوهمي ما هو؟ مثل حب فلان وبغض فلان. شوف اختلطت عليه الاصطلاحات، حب فلان وبغض فلان هذا اصلا هذا وايش اصلا؟ هذا ما له علاقه اصلا بحث التشبيه. حب فلان وبغض فلان هذا وهم باصطلاح المناطق، مو باصطلاح ماذا؟ اصطلاح البيانين التشبيه. المراد من ماذا؟ المراد من الوهم هنا هو ذلك الامر، ذلك الصوره التي لا توجد، لا هي في الحواس الظاهره ولا مادتها جميعها، لكن لو قدر وجودها لوجدت في لأدركت بالحواس الظاهرة. وقد بينتك كيف تحصل؟ تجيب شيء غير محسوس، تضيف تجعل في رتبة المضاف إليه، تجعل له رأس، تجعل له يد، تجعل له كذا ناب، تجعل له محسوس، فيكون مادته بعضها محسوس وبعضها غير محسوس. فلو قدر موجودا في الخارج، لكن حب فلان لو قدر موجود في الخارج يدرك بالحواس؟ ما يدرك. لو قدر حب فلان موجود في الخارج ما يدرك بالحواس، لأن الحب من المعاني لا من الصور، والحواس تدرك الصور ما تدرك المعاني. تخيلي، نعم، أو خيالي، هم بعضهم يعمم التخيل الخيالي بس هو تخيلي. قال خب هذا، إذن هذا اصطلاح الأمر، هذا وهمي. خب هذا الوهمي ما ذكرنا، احنا ما قلنا حسي وعقلي ووهمي. ها، أدخل البيانيون الوهمي داخل العقل العقلي، فقالوا العقلي اصطلاح نذكره بعدين يشمل الوهمي. إذن الوهمي يدخل داخل العقل العقلي. واضح إن شاء الله؟ إذن الوهمي هو ذلك الشيء الذي لا يوجد هو ولا مادته في الخارج، لكن لو قدر موجودا، لو وجد في الخارج يسمى وهمي. وين دخله؟ ندخله في العقلي. فكما أدخلنا الخيالي في الحسي، أدخلنا الوهمي في العقلي. ولغاية في نفس يعقوب، هاي بعدين ستأتي ليش دخلوها، مو كذي بس، لا في هدف. خب هذه قلنا احنا وش قلنا؟ قلنا انه المراء العقلي، اصل البحث تذكرون، قلنا ان العقلي في اصطلاح التشبيه يشمل ثلاثة امور، تذكرون هذا، رجع المعلومات. اذا تخلت يعني عشان المطلب يعني جماعة المطلب نقول هكذا في النتيجة، تقرر مما ذكرنا، نرجع لأصل المطلب، ان العقلي في اصطلاح التشبيه يشمل ثلاثة امور. الامر الاول يسمونه الوهمي، وهو ذلك الامر الذي لا يوجد في الخارج، لكن لو فرض موجودا في الخارج لكان مدركا عن طريق الحواس الظاهرة، لا هو موجود ولا مادة موجودة. فصار فرق بين الخيالي والوهمي. الخيالي لا، جميع مادة موجودة في الخارج، أما الماذا، أما الوهمي ليست جميع أجزاء موجودة في الخارج. هذا فرق بينهم، لكن لو قدر موجود في الخارج لأدرك عن طريق الحواس. قال والمراد بالعقلي ما عدا ذلك، أيه ما عدا ذلك؟ كل شيء ليس بحسي، كل شيء مو حسي يسمى عقلي. يعني فصل، كل شيء لا يدرك هو أو مادته بالحواس الظاهرة يسمى ماذا؟ يسمى عقلي. خب هذا ما عدا ذلك وش يشمل؟ يشمل ثلاثة أمور. ياي هاي الأمر أول اللي ذكرته الآن الوهمي. يقول والمراد بالعقلي ما عدا ذلك، أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بأحد الحواس الخمس الظاهرة. يقول فدخل فيه الوهمي، هاي الأمر الأول اللي دخل فيه، دخلت فيه أمور ثلاثة. هاي الأمر الأول، ما هو المراد من الوهمي؟ قال أي الذي لا يكون للحس مدخل فيه، لا فيه ولا في مادته. وش قصدك الحس؟ هي تعبير شوي بعد، تعبير هذا في مو ديك الدقة. لا يكون للحس مدخل فيه، وش قصدك؟ يعني لا يكون للحس مدخل فيه بتمامه، لا هو كما في الكتاب ولا مادته كما في الخيالي. إياي لا يكون للحس مدخل فيه بتمامه. ليش ما قال بتمامه؟ لأن النتيجة تتبع خسل مقدمات. إذا كان حد جزئي له مدخل في الحس والجزء الثاني غير مدخل في الحس، صح أن يقال بأن جميعه لا مدخل للحس فيه. قال أي الذي لا يكون للحس مدخل فيه، أي بعد يحتاج إلى أي، كم مرة أي؟ أي مرتين الآن صارت أي. فصل، يقول أي ما هو غير مدرك بها، يعني الشيء الذي لا يدرك بأحد الحواس، لا يدرك لا هو ولا أجزاؤه. شوف، لا هو ولا أجزاؤه مجتمعة، فلو أدركت بعض أجزائه صح أن يقال لا يدرك هو ولا أجزاؤه. واضح عبارة؟ يقول أي ما هو غير مدرك بها، يعني لا غير مدرك بأحد الحواس، ولكنه بحيث لو أدرك لكان مدركا بها، يعني لو قدر أنه موجود لأدرك بالحواس. واضح إن شاء الله؟ مثل ناب الغول. شوف هذا الاصطلاح غير اصطلاح الوهمي في منطق إدراك المعاني الجزئية. هذا إدراك المعاني الجزئية سيدخل تحت شيء آخر كما سيأتي. يقول وبهذا القيد يتميز عن العقلي. خب هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى القسم الثاني. قلنا بأن العقلي باصطلاح المناطق باصطلاح مناطق العقلي باصطلاح ماذا؟ باصطلاح البيانين في بحث التشبيه يشمل أمور ثلاثة. الأمر الأول الوهمي. الأمر الثاني ما هو؟ العقلي. العقلي نقول العقلي الصرف. العقلي الصرف مو العقلي ذاك، العقلي الصرف. هذا العقلي بالمعنى العام ده يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول الوهمي، الثاني شو يسمي العقلي الصرف عشان نميز عن العقلي المقسم. واضح؟ وش قصدك بالعقلي الصرف؟ هو الذي لا مدخل للحواس فيه، بل لو قدر موجودا في الخارج لما أدرك بالحواس. كم قيد أخذنا؟ قيدين. القيد الأول ما هو؟ الشيء الذي لا مدخلية للحواس فيه، فدخل الوهمي، لأن الوهمي أيضا ما له مدخلية في الحواس كما بينا. لكن لو قدر موجودا لا يمكن أن ندرك بالحواس الظاهرة، بخلاف الوهمي فإنه لو قدر موجودا لأدرك بالحواس الظاهرة. أما العقلي الصرف حتى لو قدر موجودا لا يوجد بالحواس الظاهرة. ما هي أمثلته؟ المعاني الجزئية والمعاني الكلية. حب فلان لفلان، بغض فلان لفلان، أو كلي الحب وكلي البغض وكلي العداوة. واضح إن شاء الله؟ إذن كلي البغض كلي العداوة أو حب فلان لفلان، هذا يسمى في اصطلاح التشبيه ماذا؟ عقليا صرف. ليش صرف؟ أنه حتى لو قدر موجودا في الخارج ما أدرك بالحواس، بخلاف الوهمي مو عقلي صرف. ليش؟ لأنه لو قدر موجودا لو أدرك بالحواس، فما يسمونه عقلي صرف، لأنه عقل لو فرض موجودا لو أدرك بالحواس. أما العقلي الصرف أصلا حتى لو قدر موجود ما يمكن أن أدرك بالحواس. هي المعاني اللي قلنا، المعاني ما لها حل، لا في حيثية المادة، المعاني الجزئية والمعاني الكلية. المعاني الجزئية والمعاني الكلية. يقول هذا، شوف العبارة، يقول ولكنه، يقول هكذا، فدخل فيه الوهمي أي الذي لا يكون للحس مدخل فيه، أي أن نقرب عشان أشوفك العبارة، أي ما هو غير مدرك بها أي بأحد الحواس الخامسة، ولكنه بحيث لو أدرك لكان مدركا بها. وبهذا القيد، أي هو قيد لو أدرك لكان مدركا بها، يعني لو قدر موجودا لأدرك بها، يتميز عن العقل. يقول الصرف، إذا قلت العقلي مشكل، العقلي خفو، كل عقلي الآن، الوهمي عقلي وهذا عقلي، قصد العقلي الصرف. ليش يتميز؟ لأن العقلي الصرف حتى لو قدر موجودا في الخارج لا يدرك بالحس، التي هي المعاني الجزئية والكلية. كما في قوله، كما يرجع مثال لماذا؟ مثال للوهمي. واضح؟ كما في قول الرجاء، فدخل فيه الوهمي أي هو أي ما هو غير مدرك بها، ولو أدرك لكان مدركا بها. كما في قوله، هي مثال لماذا؟ مثال للوهمي. مثال للوهمي هو محل الشاهد هكذا، كأنياب أغوال. بكرة يعني نأتي أنياب الأغوال، هي محل الشاهد. وبأنياب الأغوال هذه الناب أضيف إلى الغول. أنياب الأغوال ليست هي ماذا؟ حسية، لأن لا تدرك لا هي ولا مادتها بالحواس، لأن الغول ما موجود في الخارج لكي تقول مادته تدرك بالحواس. لكن لو قدر موجود ناب الغول في الخارج لأدرك بالحواس. لكن هذا البيت يحتاج إلى شرح. أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. نشرح المثال عشان ما هذا يعلق المطلب. ما هو المراد من هذا البيت؟ هذا شخص يحب فلانة، كله حب عندهم، الشاعر يحب فلانة. مثال الوهمي، لأن عبارة الخطيب لها علاقة بالوهمي. هو المصنف لكي يبين العقلي يبين العقلي الصرف، ولا أصلا ما ذكر أصلا الخطيب القزويني العقلي الصرف، واضح؟ خب، هذا الشاعر يحب امرأة فهدده شخص بالقتل، إذا ما ترفع حبك عن فلانة أقتلك. فجاء يحدث نفسه ويقول أيقتلني ده اللي يدعي أني أيقتلني، ذاك اللي يهددني بحب فلانة يقتلني. والمشرفي مضاجعي، المشرفي يعني سيف، سمى سيف المشرفي، نوع من أنواع السيوف، منسوبة إلى ماذا؟ إلى مشارف اليمن. مشرفي نسبة، يعني نسبة، هذا السيف منسوب إلى مشارف اليمن، ومشارف اليمن هي منطقة في اليمن، مو في يعني بالمشارف يعني في أطراف اليمن، لا، منطقة في اليمن معروفة بصنع السيوف، واضح؟ إذا مشارف اليمن منطقة في اليمن تنسب إليها السيوف، لأنه هذه المنطقة هي مشارف اليمن، كانت معروفة بصنع ماذا؟ السيوف، فيسمى سيف مشرفي منسوب. فشخص يذهب يقول بعني سيفا مشرفي، فقال أيقتلني والمشرفي، مشرفي يعني ماذا؟ سيف منسوب إلى ماذا؟ إلى مشارف اليمن، مضاجعي، هذا كله ياي دائما يكون صاحبا لي، فكيف يقتلني وأنا عندي سيف مشرفي؟ جاء أراد أن يوصف هذا السيف المشرفي، ما هي أوصاف هذا السيف المشرفي؟ قال هذا السيف المشرفي له خاصيتان، له وصفان. الوصف الأول أنه محدد النصال، النصل هو في آخر السيف، هذا السهم اللي في آخر السيف سمى نصل، محدد. إذن هذا السيف المشرفي خاصيته الأولى أنه محدد النصل، والخاصية الثانية أنه ماذا؟ أنه اللمعان بارق، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى شدة ماذا؟ قطعه، السيوف القاطعة تكون لمعانها ماذا؟ شديدة، صافية، يعني زرق يعني الصافي، الصافية المجلوة شديدة اللمعان. فكيف يريد هذا أن يقتلني وأنا عندي سيف مشترين من ماذا؟ اشتريته من مشارف اليمن، وهو فيه خاصيتين، محدود ماذا؟ محدود النصل، ومجلو ماذا؟ ومجلو وصافي. وقام يشبه هذا السيف كأنه أن يبغول، لطيف، أن يبغول شلون؟ ماذا كأنه أن يبغول أسد؟ ليش قال كأن يبغول؟ الغول يضرب بها المثل بالشيء المخيف، يقول هذا سيف مو كالغول بعد، كالأنياب الموجودة في الغول. فتخيل أن الغول شيء موجود كالسبع له ناب، تخيل هذا الشخص بقوته المخيلة أنه ماذا؟ أن الغول مثل ماذا؟ مثل الأسد الحيوان المفترس له ناب، وشبه سيفه بناب الغول لا بناب الأسد، لأنه يريد أن يقول للطرف أنت لم يخطر على بالك قوة هذا، قوة وحدة هذا ماذا؟ حدة هذا السيف. فهذا السيف كناب الغول من أي جهة؟ الحدة، لأن الناب في حدة قوية، فالسيف كالناب من جهة الحدة، فالطرف التشبيه ماذا؟ جامع الحدة، والحدة هي التي لها علاقة بالقتل. شفت التصوير؟
يعني السيف والغول
تشبه منه. نعم، فإذا حقيقة هذا التشبه ما هو؟ سيفي كأنياب الغول، هكذا يعني تشبيه. ليش في ما هو الشبه؟ الحدة. ليش ما قلت يعني ليش ما قلت ناب أسد؟ يقول لا، أصلا الناب ما خطر على باله، ناب غول، الغول مخيف جدا، ما بالك بنابه؟ أقوى من ناب الأسد. ولهذا إذا أرادوا أن يبالغون في التشبيه ما يشبهون بالأسد، يشبهون بالغول عند العرب.
مخيف
بلي يقول طائر مخيف ما لا يوجد في الخارج، أقوى من الأسد، بس ما له وجود في الخارج. ليش لاحظ حيثية الحدة في السيف؟ ما لاحظ حيثية اللمعان؟ لأنه جاي يقتل، يقتلني يعني يقتلني بقتله، والقتل يكون ماذا؟ بالنص، والنص إذا كان محدودا كان أكثر مدعاة للقاتل. النص إذا كان محدودا كان أكثر مدعاة لقوة القاتل. إذن هذا محل الشاهد، ما هو؟ أنياب غول. هذا أنياب غول ماذا؟ وهمي. قال هي مسنونة، شوف العبارة، نرجع، مسنونة، مسنونتون، يعني هذا إشارة إلى حيثية الخاصية الأولى وهي الحدة، حاد النصل. زرق، زرق إشارة إلى أنها مجلوة صافية شديدة اللمعان. يقال في العرب سيف زرق، يعني سيف ماذا؟ مجلو. هذا السيف كأنياب أغوال. والمهم مو في السيف، اللي حامل السيف صحيح. بس قاعد يحدث نفسه، يقول أيقتلني ذلك الرجل الذي توعدني، تعني بحب فلانة يعني حددني، والحال كيف يقتلني والحال أن مضاجعي يعني الذي يكون معي زين سيف منسوب إلى مشارف اليمن. هناك نكات بلاغية أيضا، بعضهم قال مضاجعي مو فقط أن يكون معي، لا، يكون معي في حالة الاضطجاع، صحيح؟ خب ليش لاحظ حالة الاضطجاع؟ يقول يبين ضعف خصمه، هذا الخصم لا يستطيع أن يواجهني إلا في حالة نومي، واضحة؟ هذا الخصم لا يستطيع أن يواجهني إلا في حالة مضجعي نومي، في حالة اضطجاعي، ويتوهم أني إذا كنت نائما سيقدر علي. كيف يقدر علي وأن النائم معي هو سيفي؟ واضح؟ هذه أكثر مدعاة إلى توضيح وهن الخصم وضعفه، أنه لا يستطيع أن يقدر علي وتسلط علي إلا إذا كنت نائم، بس حتى لو كنت أنا نائم فإن السيف معي لا يستطيع أن يقدر علي. يقول والحال أن مضاجعي يعني النائم فيما بيني سيف منسوب إلى مشارف اليمن، وسهام محددة، هي مسنونة، يعني سهام محددة، هي قاعد يشرح مسنونة، وسهام محددة نصال صافية مجلولة، صافية مجلولة استغفر الله يعني زرق، وأنياب الأغوال. الآن انتهت شرح البيت، ما بينش يعني تفصيل البيت شرحه، فقط بين المصطلحات، بس أنا بينت لكم المراد من البيت نهائيا. وأنياب، هي محل الشاهد الآن، وأنياب الأغوال مما لا يدركها الحس. ليش؟ لعدم تحققها في الخارج، فلا تدرك بنفسها في الخارج ولا مادتها، لأن الغول غير مدرك، مع أنها لو أدركت لم تدرك إلا بحس البصر. ومما يجب أن يعلم في هذا المقام يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.